الرفيعة تكتب والطيبة تكتب، واللغو فيه خلاف، بعضهم يقول يكتب وبعضهم يقول لا يكتب. وظهر الآية الكريمة أن لديه رقيب عتيق ولا يلزم من ذلك أن يكتب. نعم. نعم، فإنه كافر، لأن من سب رسولا فقد سب جميع الرسل، ومن كذب رسولا فقد سب جميع الرسل. اسمع إلى قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ليس هناك رسول قبله، كل الرسل بعده، فجعل تكذيبهم لنوح تكذيبا لجميع الرسل، لأن التكذيب لواحد تكذيب للجنس كله. نعم. أفعل. أفعل. نعم. لماذا؟ لماذا؟ الحق لعائشة وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين رموها منهم منافقون لا يصرحون بالزنا، ولكن مثلا يقولون قال الناس كذا وكذا، أو يجي الإنسان يقول ما ظنك بامرأة خلا بها رجل، أو ما أشبه ذلك، يعرضون. وهذه مثلا قضية عين ما نزع الله أعلم، لكن بعضهم حد النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف، وبعضهم تركه. ولابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كلام طيب حول هذا الموضوع، لو ترجعون إليه. انتهى الوقت. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردك مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري ومسلم. كيف هو هذا الحديث؟ أنا عندي ومسلم، وهو المعروف من روايات البخاري فقط. نعم، رواه البخاري ويشترى لمسلم، رواه البخاري. أن رجلا قال يا رسول لم يبين هذا الرجل، وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث لا يبين فيها المبهم، وذلك لأن معرفة اسم الرجل أو وقفه لا يحتاج إليه. فلذلك تجد في الأحاديث أن رجلا قال كذا، وتجد بعض العلماء يسعد سعدا عظيما في تعيين هذا الرجل، والذي أرى أنه لا حاجة للتعب، ما دام الحكم لا يتغير بفلان مع فلان فلا حاجة إلى التعب. قال أوصي، الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام، أن يعهد إليه بأمر هام، كما يوصي الرجل مثلا على ثلثه أو على ولده الصغير أو ما أشبه ذلك. قال لا تغضب، لا تغضب، الغضب هو ايش؟ الغضب هو الغضب، اي نعم، الغضب هو الغضب حقيقه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين انه جمره يلقيها الشيطان في قلب ابن ادم فيغلي القلب، ولذلك يحمر وجهه وتنتفخ اوداده، وربما يقف شعره. فهل مراد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تغضب يعني لا يقع منك الغضب، أو المعنى لا تنفذ الغضب؟ لننظر. أما الأول فإن ضبطه صعب، لأن الناس يختلفون في هذا اختلاف كبير، لكن لا مانع أن نقول أراد أن لا تغضب يعني الغضب الطبيعي، بمعنى أن توطن نفسك وتبرد الأمر على نفسك، أما الثاني وهو أن لا تنفذ مقتضى الغضب فهذا حق منها عنه. طيب إذن كلمة لا تغضب هل هي نهي عن الغضب الذي هو طبيعي أو لا، أو نهي عن ما يقتضيه الغضب؟ أيهما؟ إن نظرنا إلى ظهر اللفظ قلنا لا تغضب الغضب الطبيعي، لكن هذا فيه صعوبة، وله وجه يمكن أن يحمل عليه كأن يقال اضبط نفسك عند وجود السبب حتى لا تغضب. وبماذا يحصل الانضباط؟ يأتينا إن شاء الله. المعنى الثاني لا تغضب أي لا تنفذ مقتضى الغضب، فلو غضب الإنسان وأراد يطلق امرأته يقول لا كأن، وتردد الرجل مرارا أوصني قال لا تغضب أوصني قال لا تغضب. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما ينفع بقوله أوصني، والصحابة رضي الله عنهم إذا علموا الحق لا يقتصرون على مجرد العلم بل يعملون. كثير من الناس اليوم يسألون عن الحكم فيعلمونه ولكن لا يعملون به، أما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم إذا سألوا عن الدواء استعملوا الدواء فعملوا. ومن فائدة هذا الحديث أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله، أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله. انتبه لهذه القاعدة المهمة، إذا قررنا هذا لا يرد علينا إشكال الآتي وهو أن يقال لماذا لم يوصه بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالجواب أن كل إنسان يخاطب بما تقتضيه حاله، فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف من هذا الرجل أنه غضب فأوصاه بذلك. هذا مثال. مثال آخر، رجل أتى إليك قال أوصني، وأنت تعرف أن هذا الرجل يصاحب الأشرار، يصح أن تقول أوصيك؟ أجيب جماعة لا صاحب الأشرار، لأن المقام يقتضيه. إنسان جاء يقول أوصني وأنت تعرف أن الرجل يسيء العشرة إلى أهله، ماذا تقول؟ أن لا تسيء العشرة مع أهله. فهذه الذي القاعدة التي ذكرناها يدل عليها جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوصى الإنسان بما تقتضيه حاله لا بأعلى ما يوصى به، لأن أعلى ما يوصى به غير هذا. من فوائد هذا الحديث النهي عن الغضب لقوله لا تغضب، لأن الغضب يحصل فيه مفاسد عظيمة إذا نفذ الإنسان مقتضاه. كم من إنسان غضب فطلق فجاء يسأل، كم من إنسان غضب فقال والله لا أكلم فلانا فندم وجاء يسأل. فإن قال قائل إذا وجد سبب الغضب وغضب الإنسان فماذا يسمع؟ يقول هناك دواء والحمد لله، دواء لفظي ودواء فعلي. اللفظي إذا أحس بالغضب فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غضب غضبا شديدا فقال إني أعلم كلمة لو قالها يعني لم يغضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا قول الفعل إذا كان قائما فليجلس، إذا كان جالسا فلا تصل، لأن تغير حاله الظاهر يوجب تغير حاله الباطن. فإن لم يفد فليتوضأ، يتوضأ بدون استنجاء، وضوء عادي، لأن اشتغاله بالوضوء ينسيه الغضب، ولأن الوضوء يطفئ حرارة الغضب. وهل يقتصر على هذا؟ لا يلزم الاقتصار على هذا، قد نقول إذا غضب فغادر المكان، غادر المكان. وكثير من الناس يفعل هذا، إذا غضب طلع من البيت حتى لا يحدث ما يقفه فيما بعد. من فوائد الحديث أن الدين الإسلامي ينهى عن مساوئ الأخلاق لقول لا تغضب، والنهي عن مساوئ الأخلاق يستلزم الأمر بمحاسن الأخلاق. عود نفسك التحمل وعدم الغضب. لكن المشكل أن بعض الناس يحملك على أن تغضب كرها عليك، وذلك بإساءة الأدب معك، فلا تتملك نفسك. إلا أنه ينبغي الإنسان أن يمرن نفسه على عدم الغضب. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلب الأعرابي رداءه رداء حتى يؤثر في رقبته، ثم يلتفت إليه ويأثر، مع أن هذا لو فعل أحد بنا، نعم وشول وليد كيف ضربنا؟ يعني على الأقل، يعني أقل شيء أن نضرب عليه، ولكن الضرب وارد، ربما تضربه. فعليك في الحلم ما أمكنك ذلك، يستريح قلبك وتبتعد عن الأمراض الطارئة من الغضب كالسكري والضغط وما أشبهها. نعم. الحديث السابع عشر عن أبي بن على شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب بمعنى شرع، لا بمعنى أوجب. الإحسان على كل شيء أي في كل شيء، ولم يقل إلى كل شيء بل في كل شيء، بل قال على كل شيء، يعني أن الإحسان ليس خاصا بشيء معين من الحياة، بل هو في جميع الحياة. ثم ضرب أمثلة فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. الفرق بينهما أن المقتول لا يحل بالقتل، كما لو أراد الإنسان أن يقتل كلبا مؤذيا نقول أحسن القتل، أراد الإنسان أن يقتل ثعبانا نقول أحسن القتل، إذا ذبح فأحسن الذبح. وهذا فيما يؤثر أحسن الذبح بكل ما يكون فيه الإحسان. ولهذا قال: وليحد أحدكم شفرته السكين، وحدها يعني حقها حتى تكون قوية القطع، يحكها بالمبرد الحجر لغيره حتى تكون حادة يحصل بها الذبح بسرعة. وليرح ذبيحة، اللام أيضا للأمر في قوله وليرح ذبيحة عند الذبح، بحيث يمر السكين بقوة وسرعة، لا يبقى يحرحل هكذا، لأن هذا يؤذي الجنين، بل بقوة وسرعة. ففي هذا الحديث فوائد، منها رأفة الله سبحانه وتعالى في العباد، وأنه كتب الإحسان على كل شيء. طيب، هل يدخل في ذلك الإحسان إلى شخص تدله الطريق؟ نعم نعم، إطعام الطعام يدخل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل، كل شيء. وما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القتل والذبح مجرد أمثلة. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الإحسان في كل شيء، لأن الله كتب ذلك، أي شرعه شرعا مؤكدا. ومن فوائد هذا الحديث أنك إذا قتلت شيئا يباح قتله فأحسن قتله. ولنضرب هذا مثلا، إنسان آذاه كلب من الكلاب وأراد أن يقتله، له طرق قتله، أليس كذلك؟ يقتل بالرصاص، يقتل برفض الرأس، يقتل بإسقاء السم، يقتل بالصعق بالكهرباء، أنواع كثيرة من القتل. فبأيها نقتل؟ للأسهل، أسهلها كما قيل الصعق بالكهرباء، لأن الصعق بالكهرباء لا يحس المقتول بأي ألم، على طول تخرج روحه من غير أي شيء، فيكون هذا أسهل شيء. طيب، يستثنى من ذلك القصاص. القصاص يفعل بالجاني كما فعل بالمقتول. ومر علينا آنفا قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ونترك المجال للأسئلة، كان في أسئلة ولا نمشي؟ نعم، لا، الإحسان منه واجب، الإحسان على سبيل العدل، على سبيل الفضل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل واجب والإحسان فضل. نعم،
لسان حاله
يخبر أنه عفى عن ذلك.
فقد جاء
الرسول
عزيز
عليهم
عنك حديث
عليه. طيب،
أيضا عفوا صلى الله عليه
وسلم
عن بعض الصحابة،
عن بعض الذين يسبوه. لا، هذا قضايا عنها، ولهذا لم يعفى عن عبد الله بن الخطأ. عبد الله بن الخطأ كان أسلم ثم ارتد، وجعل جالسين تغنيان به، جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي ذات مكة تعلق بأسهال الكعبة فقال اقتلوه. نعم، إقامة الحد. نعم نعم نعم، هذا ليس بحد، هذا حد خاص في قضية خاصة. كل إنسان يجد مثل والعياذ بالله رجل على امرأة فله أن يقتله، لكن لاحظ أن وراءك قضاء، وهو أن تطالب بإثبات هذا. نعم نعم، إيه نعم، مثل من الإيذاء أنه مثلا يأكل لحم أو يشرب اللبن أو يدخل المكان أو يكون أصوات مزعجة، هو كثير من الأذى. نعم. كيف؟ ليس عليه شيء إلا أنه اعتدى من جهة حق ولي الأمر، لكن هذه النفس غير معصومة، غير معصومة لأنها سب الرسول. ولكن كما قلنا للأخ يبقى إثباتها، فإذا لم يثبت قتل القاتل، وإلا لكان كل واحد يقتل شخصا ويقول سب الرسول. نعم. ايش؟
كان
قائل من
الأفضل
من السفر أو من في البلد ويبقى كم يوم، وإذا لم يقرأ فهل يجوز أن يأخذ من المال يعني سرقة؟ سرقة؟ الضيف إذا نزل ضيفا على الإنسان ولم يعني أكرمه، يعني لم يعطي حق الضيافة، فله أن يأخذ من ماله بقدر الضيافة فقط، ما لم يكن فتنة، إذا كان فتنة فلا. لا، القادم، القادم من السفر، المقيم. نعم، الضيافة يوم العيلة هذا الواجب، والأكل ثلاثة أيام. إيش الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أين كتاب؟ ما مسلم ما يكون في أول صف، لكن هذا شأن لما وجد أتسمح له أن يكون في صف الطلاب وهو مثلا. نعم، هذه المرة ولا تظن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرجل لما قال أوصني؟ قال لا تغضب، مع أن هناك شيئا أهم ولي. نعم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعر كأنه غضوب، فأوصاه أن لا يغضب. بارك الله فيك. طيب، هل في الحديث ما يدل على تكرار السؤال؟ فيصل، هل في الحديث ما يدل على تكرار السؤال؟ كيف؟ فردد مرارا، فردد مرارا قال الهار. طيب، لماذا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟ نعم، لكن لماذا علق هذا في الإيمان بالله واليوم الآخر؟ نعم، من باب الحس والزجر أيضا، يعني أن الإيمان صادق فسوف إيش؟ فسوف يفعلها، يقول خيرا أو ليصمت. القول الخير عبد الله، القول الخير. نعم، قسمان، خير جدا، والثاني خير لغيره. مثال الأول، نعم، سمع مثال الثاني أن يكون كلامه في نفسه ليس خيرا لكنه ساقه من أجل إدخال السرور والأنس على إخوانه. الإكرام الجار كيف يكون؟ لكن هل له حد شرعي أو راجع للعرف؟ يرجع للعرف، ما عد إكراما فهو إكرام وما لا فليس بإكرام. طيب، هل هذا الحديث في صالح يدل على أن الإسلام يريد من الأمة أن تتكاتف وتتعارف وتتعالف؟ نعم، لا شك أنه يدل على ذلك، حتى لا تتفرق الأمة ويكون كل جار لا يعرف جاره. طيب، بخلاف الأمم؟ نعم، فإن الرجل لا يعرف جاره، بل ربما لا يعرف أولاده إذا كبروا، أظنهم إذا بلغوا 15 سنة انفصل بعضهم عن بعض. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم، ها؟ ما معنى كتب الإحسان على كل شيء؟ يعني جعله في كل شيء. طيب، حتى في الذبيحة وفي القتل. نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع رأسه بين حجر. تمام؟ طيب، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. محمود، ما الفرق بين القتل والذبح؟ لا، الذبح بما يؤكل، ها؟ طيب، والقتل بما لا يؤكل. طيب، إذا قال الراعي سكت عن النحر، لا ماشي. نعم، لأن الغالب الذبح، إذ أن النحر لا يكون إلا في الإبل. وكم يذبح من ذهبه؟ ما يعطيه الله عز وجل أجناسا وأنواعا وأفرادا. طيب، هل يكون الحديث ولا لا؟ الفوائد؟ طيب، الفوائد، من فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل له الأمر وإليه الحكم، لقوله إن الله كاتب الإحسان. وكتابة الله تعالى نوعان، كتابة قدرية وكتابة شرعية. الكتابة القدرية لا بد أن تقع، والكتابة الشرعية قد تقع من بني آدم وقد لا تقع. مثال الأول قول الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين، هذه كتابة قدرية. ومثال الثاني قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب كتابة شرعية أو قدرية؟ شرعية. وقوله وهو كره لكم، يجب أن تعلموا أن الضمير في قوله وهو يعود على القتال وليس يعود على الكتاب، لأن يعني الصحابة لا يمكن أن يكرهوا فريضة الله، لكن يكرهون القتل ويقاتلون فيقتلون. وفرق بين أن يكره الإنسان حكم الله أو يكره المحكوم به، ففهمتم؟ طيب، ومن ذلك أيضا من الكتابة الشرعية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي كتب شرعا. من فوائد هذا الحديث أن الإحسان شامل في كل شيء، كل شيء يمكن فيه الإحسان، لقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضرب الأمثال، لأن الأمثال نعم لأن الأمثلة تقرر المعاني، في قوله إذا قتلتم وإذا ذبحتم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إحسان القتلة أو القتلة، القتلة لأن هذا وقت للهيئة لا للفعل. طيب إحسان القتلة بماذا يكون؟ قلنا إن إحسان القتلة على القول الراجح هو اتباع الشرع فيها، سواء كانت أصعب أو أسهل. أفهمتم هذا؟ على هذا التقدير لا يرد علينا مسألة الرجل. من فوائد هذا الحديث أيضا أن نحسن الذبح، بأن نذبحها على الوجه المشروع. وسبق لنا أن الذبح لا بد فيه من شروط، أليس كذلك؟ أولا في الذابح بأن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، فإن كان وثنيا لم تحل ذبيحته، وإن كان مرتدا لم تحل ذبيحته. وعلى هذا تكاليف الصلاة لا تحل ذبيحته. لماذا؟ لأنه ليس مسلما ولا يهوديا ولا نصرانيا. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن ذبيحة اليهود والنصارى حلال؟ فالجواب قول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس: طعامهم ما ذبحوه، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم وطعامكم حل لهم. هذا شرط أهلية الذابح، بأن يكون إيه؟ مسلما أو يهوديا أو نصرانيا. وإن شئت فقل من أجل أن توافق الآية: مسلما أو كتابيا. طيب والكتابي واليهودي والنصراني؟ طيب ثانيا أن تكون الآلة مما يباح الذبح بها، وهي كل ما أنهر الدم من حديد أو فضة أو ذهب أو حصى أو قصب، أي شيء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومعنى أنهر أي أساله. فلو أن إنسان ذبح بحجر، حجر له حد، وأنهر الدم، فالذبيحة حلال، إلا أنه يستثنى شيئان: السن والظهر. علل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا بقوله: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبش، أي سكاكين الحبش. قول أما السن فعظم أخذ من هذا بعض أهل العلم أن جميع العظام لا تحل زكاة بها، قال: لأن العلة أعم من المعين، أعم من المعين وهو المعلوم. لأنه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على السن لقال: أما السن إيش فسن، لكن قال: أما السن فعظم، فالعلة أعم. وعلى هذا فجميع العظام لا تحل التزكية بها. فاهم؟ فاهم؟ والحكمة واضحة، لأن العظم إن كان من ميتة فلا يصح أن يذكى به، لأن التذكية تطهير والميتة نجسة. وإن كان العظم من طاهرة كعظم شاة مذكاة فلا تحل التذكية به، لأن العظم عظم المذكاة طعام الجن، طعام الجن، والتذكية به يفسده على الجن، لأنه سوف يتلوث بالدم النجس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال للجن الذين وفدوا عليه، قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. أثناء قد يقول قائل أنا أمر بالعظام تلوح ليس عليها لح، فما الجواب؟ الجواب سهل، نقول أتؤمن بالله ورسوله؟ فسيقول نعم. نقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليك أن تؤمن بذلك سواء رأيت أم لم ترى. ثانيا عالم الجن عالم الغيب، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي لم يصلي الصبح، قال إنه بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه. والعجيب والحديث يجر بعضه بعضا أن بعض العلماء قال هذا يدل على أن بول الشيطان طاهر. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسل الأذن. يا سبحان الله، بول الشيطان طاهر، بول عدم نجد. والجواب عن هذا أن نقول هذا عالم غيب، لا يلحق لا يلحق بعالم الحس. فإذا نقول يستثنى مما ينهر الدم كل عظم. الظفر علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه مدى الحبشة أي سكاكين، ونحن منهيون عن أن نتشبه بالأعاجم وهم أعاجم الحبشة، دخل عهد عليهم العربية بعد الفتوحات الإسلامية. إذا قال قائل لو وجدنا سكاكين لا يستعملها إلا الحبشة، فهل تحل التذكية بها؟ الجواب نعم. فإذا قال قائل كيف تقولون العبرة بعموم العلة في الأول السن فعظم ولا تقولون بعموم العلة هنا؟ فالجواب أن ظفر أظفار الحبشة متصلة بالبدن، وجعلها مجل يستلزم أن لا تؤثر ولا تقلب، وهذا خلاف الفطرة، لأن الإنسان إذا عرف أن أظافره ستكون مدى سيقيه، يعني ربما يحتاجه، فتبين الفرق. وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مشابهة العاجم وعن اتخاذ الأظافر. كم ذكرنا الآن من شروط الزكاة؟ شرطان. الشرط الثالث إنهار الدم، إنهار الدم أي إسالته. وبماذا يكون إنهار الدم؟ يكون إنهار الدم بقطع الوجهين، بقطع الوجهين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم عينهما لنا يا عبد الله رفض. عين لنا، عين لنا الوجهين. ايش مين الله اعلم؟ ما كان من العطين المحيطين بالحلقوم، يمكن هذا وهذا. طيب هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. هذين العرقان متصلان بالقلب، اذا قطع انهال الدم بكثره وغزاره ثم ماتت الذبيحه بسرعه. الدليل على انهار الدم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. اشترط انهار الدم. طيب هل يشترط مع قطع الوجهين قطع الحلقوم والمري؟ لان الذي ترقب الان اربعه اشياء: الوجهان اثنان والحلقوم والمري. هل يشترط قطع الاربعه؟ فالجواب: قطع الاربعه لا شك انه اولى واطهر واذكى، لكن لو اقتصر على قطع الوجهين فالصحيح ان الذبيحه حلال، ولو اقتصر على قطع المري والحلقوم فالصحيح انها حرام، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن شريطه الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى اوداجها. افهمتم؟ طيب إذن لا بد من قطع الحلقوم والمري. وهل يشترط أن يكون قطع الحلقوم من نصف الرقبة أو من أسفلها أو من أعلاها؟ الجواب: لا يشترط، المهم أن يكون ذلك في الرقبة، سواء من أعلاها مما يلي الرأس أو من أسفلها مما يلي النحر أو من وسطها. طيب الرابع: ذكر اسم الله عليه عند الذبح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه. شيء قيم، ذكر اسم الله عليه فكل. فاذا كان انهار الدم شرطا فكذلك تكمل الشرط، بل ان الله قال: ولا تأكل، أكد هذا بقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا ذبح إنسان ذبيحة ولم يسمى فالذبيحة حرام، وإن كانت بعيرا. نعم، وإن كانت بعيرا. فإذا نسي أن يسمى هل حرام أو حلال؟ حرام، لأن الشرط لا يسقط بالنسيان، بدليل أن الرجل لو صلى محدثا ناسيا فصلاته غير صحيحة، ولأن الله قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأطلق بالنسبة للذابح. فإذا قال القائل: فهمنا أن التسمية الشرط، وأنه لو تركها سهوا أو عمدا فالذبيحة حرام، لكن ماذا تقولون في قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقد الله قد فعل؟ نقول: على العين والرأس، نحن لا نؤاخذ هذا الذي ذبح الذبيحة ونسي أن يسمى، نقول: ليس عليه إثم. لكن يبقى الآكل، الآكل إذا جاء يريد أن يأكل من هذه وسأل: أذكر اسم الله عليها أم لا؟ ماذا يقال له؟ نعم، يقال: لا، إذا لا يأكل. لكن لو فرض أن هذا أكل من هذه الذبيحة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. فإن قال قائل: يلزم من هذا أن تفسد أموال الناس، إذا قلت هذه البعيرة التي تساوي 1000 ريال قلت إن حرام لما نسي أن يسمي عليها، يعني أنك أضعت 1000 ريال، فالجواب نحن ما أرانا المال، لأن كل شيء متروك بأمر الله فتركه ليس إضاحة، ليس إضاحة، بل هو طاعة لله عز وجل. ألسنا نطيع الله ونعطي الزكاة وهي ربع عشر أموالنا؟ لو كان عندنا 40 مليون زكاة مليون. فما دمنا تركنا هذه الذبيحة التي لم يسمى الله عليها فإننا لن نضع الناس في الواقع، بل وضعناه في حله ومحله. واضح؟ هذا واحد. ثانيا، إذا حرمناه من الذبيحة هذه المرة فهل ينسى بعد ذلك أو لا ينسى؟ نعم لا ينسى، يمكن سمى 10 مرات. نعم لا ينسى، يمكن سمى 10 مرات لا ينسى أبدا. ولهذا اعترض بعض الناس على قطع اليد، يد السارق، وقال إننا لو قطعنا يد السارق لكان شعبنا أشل، نعم لكان شعبنا أقطع. فنقول له أنت الآن أقررت بأن نصف شعبك سرق، ولكننا نقول لك لو قطعت سارقا واحدا لانتهى آلاف السرق. فهذا الرجل الذي نسى كتبنا وقلنا الذبيح حرام لن ينسى في المستقبل. ولدينا آية محكمة: لا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه. طيب، يستثنى من قولنا أن يقطع الوجهين وهما في الرقبة ما ليس مقدورا عليه. الذي ليس مقدورا عليه يحل بطعنه في أي موضع كان من بدنه. فلو نفس لنا بعير، يعني هرب البعير وعجزنا عن إدراكه ورميناه في الرصاص وأصابت الرصاص بطنه وخزقت قلبه ومات، يحل أو لا يحل؟ يحل، لأنه غير مقدور عليه. وكذلك لو سقط في بئر ولم نتمكن من النزول إليه لنذبحه أو ننحره ورميناه وأصابت الرصاصة أي مكان من بدنه هناك فهو حلال. نعم، هل يشترط أن يستقبل القبلة بالذبح بمعنى أن يوجه الذبيحة إلى القبلة؟ فالجواب لا، ليس بشرط. بل لو قال قائل ليس بسنة أصلا حتى يقوم دليل على ذلك، لأن الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يفعل هذا. نحر في منى عن حجة الوداع 63 بدنا لم يذكر أنه وجهها، وذبح الأضحية في مصلى العيد، يعني قرب مصلى العيد، ولم يذكر أنه وجهها. لكن قد تدخل في عموم كل عبادة ينبغي أن يستقبل بها القبلة، وعلى كل فاستقبال القبلة ليس بشرط. من فوائد هذا الحديث استحباب وإن شئت فقل وجوب حد الشر، أن يحدها، لأن ذلك أسهل للذبيحة. ومعنى إحدادها أن يمسحها بشيء يجعلها حادة. فإن ذبح بآلة كاملة بشفرة شالة، يعني ما هي جيدة، ولكن قطع ما يجب قطعه فالذبيحة حلال ولا حرام؟ حلال، لكنه آثم حيث لم يحد الشر. ثم هنا سؤال: هل يحد الشفرة أمام الذبيحة؟ لا، لا يحد أمام الشفرة أمامها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم تغطى، ولأنه إذا أحدها أمامها فهي تعرف. ولهذا أحيانا إذا حدها أمام الذبيحة هربت وعجز عنها، هربت إيش؟ خوفا من الذبح، فحد الشفرة لكن مع مواراتها عن الذبيحة. من فوائد هذا الحديث وجوب إراحة الذبيحة، وذلك بسرعة الذبح، ما يبقى هكذا يحرحر، لا بسرعة لأنه أريح له. ويبقى النظر هل نجعل قوائمها الأربع مطلقة أو نمسك بها؟ فالجواب نجعلها مطلقة ونضع الرجل على صفحة العنق لئلا تقوم، وبقية الأعضاء الأرجل والأيدي تبقى مطلقة. هذا أريح للذبيحة، أريح للذبيحة من الوجه، وأشد إفراغا للدم من وجه الأرض، يعني مع الحركة هكذا والإفراغ. وما يفعله بعض الناس الآن من كونهم إذا أرجعوا الشاة وأرادوا الذبح برقوا عليها وأمسكوا بيديها ورجليها، هذا تعذيب، هذا تعذيب لها. وبعضهم يأخذ بيدها اليسرى ويليها من وراء العنق، هذا أشد. فنقول ضع يدك، ضع رجلك على صفحة العنق واذبح ودعها، يعني دعها تتحرك تضطرب مع بقاء رجلك على صفحة العنق حتى تموت. فإن قال قائل هل من إراحتها ما يفعله بعض الناس لأن يكسر عنقه؟ بعض الناس يريد يذبح ويخرج الدم قبل أن تموت، يكسر عنقه من أجل إيش؟ من أجل سرعة الموت. فالجواب لا يجوز هذا، لأن في كسر عنقها إيلاما شديدا لها. وهنه في حاجة إلى هذا الإيلام؟ لا، ننتظر حتى يخرج الدم، وإذا خرج الدم انتهى كل شيء. هل نقول يدخل في هذا إذا أراد الإنسان أن يؤدب أهله أو ولده فليؤدب بإحسان أو بطلق وشدة؟ الجواب الأول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الوداع: ولكم عليهن ألا يطئن أحدكم، نعم، ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. فنقول حتى في التأديب إذا أدبت فأحسن الأدب، لا تؤدب بعنف. وبعض الناس تؤدب بعنف يظن أن ذلك أنفع، وليس هكذا، اضرب ضربا لا تسلف به. ولهذا قال العلماء في كتاب الجنايات: لو أنه ضرب ولده ضربا أسرف فيه ومات ضمنه. أما إذا أدبه تأديبا عاديا بدون عنف ثم مات فلا ضمن عليه. ثم قال الحديث الثامن عشر، الحديث الثامن عشر: عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله قال: اتق الله حيثما كنت، اتق أي اتخذ وقاية من عذاب الله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. حيثما كنت حيث الله مكان، أي في أي مكان كنت، سواء في العلامية أو في السر، وسواء في البيت أو في السوق، وسواء عندك أناس أو ليس عندك أناس. اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة، أتبع في الأمر، والسيئة مفعول أول والحسنة مفعول ثاني، تمحها جواب الأمر. ولهذا جزم لأن جواب الأمر يكون مذموما، ولو لم تكن مذموما لقيل تمحوها، فهي مذمومة تمحوها. المعنى إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة، هذه الحسنة تمحو السيئة. واختلف العلماء رحمهم الله هل المراد بالحسنة التي تتبع السيئة التوبة، فكأنه قال إذا أسأت فتب، أو المراد العموم. الصواب الثاني أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن توبة. دليل هذا قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات، ولما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل قال إنه أصاب من امرأة ما يصيب الرجل من امرأة إلا الزنا، وكان قد صلى معه الفجر، قال أصليت معنا صلاة الفجر؟ قال نعم. فتلا عليه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا يدل على أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن هي التوبة. نعم، هذا الأمر الأول لا حد ما قلت. الثاني أتبع السيئة الحسنة، تبين النتيجة وهي أنها تمحوها. الثالث وخالق الناس بخلق حسن، يعني عامل الناس بخلق حسن. الخلق هو الصفة الباطنة في الإنسان، والخلق الصفة الظاهرة. المعنى عامل الناس بخلق حسن. نعم يا سليم. إذا نعم نعم ما تشفي، لا بد أن يذكر في الله أيضا. نعم أين هذه المثل الكلام بهذا الإحياء؟ قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب كل يوم. ذهب بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين أن زكاة الكتاب لا يشترط فيها ما يشترط في زكاة المسلم، وأن ما عده الكتابي طعاما فهو حلال. وعلى هذا فإذا كان الكتابي لا يذكي بإراقة الدم، إنما يذكي بالخمر، ولا يسمي، وإنما يسمي باسم المسيح، فإنها تحل. هكذا ذهب بعض العلماء، لكنه قول بلا شك ضعيف، لأن عموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يشمل المسلم والكتاب، وقول ما أنهر الدم يشمل المسلم والكتاب. وإذا كان المسلم إذا لم ينهر الدم لا تحل ذبيحته فالكتابي من باب أولى، هذا باعتبار القياس. ذكرت لكم هذا القول لا إقرارا له، ولكن لئلا تظنوا أن المسألة إجماعية أن الكتابية لو ذبح ولم ينهر الدم فإن ذبيحته حرام، ما في إجماع. لكن لا شك أن القول الراجح هو أنه يشترط في ذبيحة الكتاب ما يشترط في ذبيحة الكتاب، واضح؟ طيب، ولكن إذا ذبح الكتاب هل نسأل هذا الكتاب أسميت أم لا؟ الجواب لا. هل نسأل كيف ذبحت بالصاع أم بالتبشية؟ لا، ما نسأل، لأننا لو فعلنا ذلك لعد تنطعا وتعمقا. ودليل هذا ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا في اللحم لا ندري أذكر رسول الله عليه أم لا، قالت وكانوا حديث عهد بكفر، يعني أسلموا قريبا لا يعرفون يعني شعور الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سموا أنتم وكلوا. وهذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يبحث عن فعل غيره، هو مكلف بماذا؟ بفعل نفسه، سموا أنتم وكلوا. والحمد لله أن الله لم يكلفنا بهذا، لو أننا كلفنا بمثل ذلك لكان إذا قدمنا رجل مسلم غير أكثر اللحم ذبحه لكم نسأله هل سميت أو لا، هل قطعت الوجهين أو لا، هل أنت تصلي أو لا، هل الذبيحة ملكك أو لا. وإذا قال اشتريتها من السوق قلنا هل البائع يملكها أم لا، يمكن سرقها. وإذا تأكدنا أن البائع ليس أهلا للسرقة قلنا من أين جاءت هذا البائع، من رجل آخر، هل سرقها أم لا. مشكلة حلقة ما لها مال نهائي. فمن نعمة الله عز وجل أن الإنسان لا يسأل عن فعل غيره. ولذلك ليس علينا بل ولا لنا أن نسأل عن اللحم الذي يرد من أهل الكتاب كيف يذبحون أو هل سموا أم لا، أبدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تعلمون أكل من الشاة التي أتتها له اليهودية ولا سألها كذا ولا هل سمت أو لا. ودعاه إنسان في المدينة إلى خبز شعير وإهالة سنخة، يعني إهالة سنخة هي الشحم المتغذي. نعم. هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ورثه من ورثني من أهل العلم، ولكنه لا يقوله الإنسان إلا إذا احتاج. ليس كلما أراد أن يفارقه قال أوصني مثلا، أو كلما جاء إليه قال أوصني، لأن هذا غير معهود في عهد السلف. أولا ما الذي عرفك القريب؟ أكثر الذين عندي الآن لا يعرفون هذا القريب. فإذا غزوت ومعك أناس وطردتم غزالا أو غيره وأشكل عليكم فأتي إلي وأسألني. نعم. إلا مثل نعم كيف على كل حال اذا كان لا يقدر فقط ما استطاع. الان عندنا مثلا هنا لا يستطيع الجزارون ان ينحروا البعير وهي قائمه، مع أن السنة أن ينحرها وهي قائمة ومقيدة بيدها اليسرى، لكن عندنا لا يستطيعون، فتجدهم يمسكونها ويربطون رجليها ويديها ويردون عنقها إلى الوراء ويربطونها، ويدعون أنهم لا يستطيعون أن ينحروا البعير وهي قائمة، مع أني أنا مع أني شاهدت أناسا في المسبح في منى ينحرونها وهي قائمة. المهم على كل حال ما لا يتم واجب الا به هو واجب. نعم الفائده. لا كل من ارتد عن الاسلام لا يقبل منه الا ان يزل له. انتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين. يقول وخالق الناس بخلق حسن، يعني عاملهم بالأخلاق الحسنة بالقول وبالفعل. فما هو الخلق الحسن؟ قال بعضهم الخلق الحسن كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى. يعني على أذى الغير. والوجه الطلب أربعة أشياء. كف الأذى منك للناس، بذل الندى العطاء، الثالث الصبر على الأذى، لأن الإنسان ما يحمي من أذية من الناس، الرابع طلاقة الوجه. قال بعضهم إن هذه هي الخلق الحسن، ورابط ذلك ما ذكره الله عز وجل في قوله خذ العفو وأمر بالعرف. خذ العفو يعني ما عفى وسهل من الناس، لا تريد من الناس أن يعفوك على ما تحب، لأن هذا أمر مستحيل، لكن خذ ما تيسر وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والخلق الحسن معروف. وهل هو جبلي أو يحصل بالكسب؟ الجواب بعضه جبلي وبعضه يحصل بالكسب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناء، الحلم والأناء. قال يا رسول الله أخلقين تخلقت بهما أم جبلا الله عليهما؟ قال بل جبل الله عليه. قال الحمد لله الذي جبل على ما يحب. فالخلق الحسن يكون طبيعيا، بمعنى أن الإنسان يمن الله عليه من الأصل بخلق حسن، ويكون بالكسب، بمعنى أن الإنسان يمرن نفسه على الخلق الحسن حتى يكون ذا خلق حسن. والعجب أن الخلق الحسن يكسب الإنسان الراحة والطمأنينة وعدم القلق، لأنه مطمئن من نفسه في معاملة غيره. وهذا حديث فوائد، منها وجوب تقوى الله عز وجل حيث ما كان الإنسان، لقوله اتق الله حيثما كنت، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، سواء كنت في العالم أو في السر. وأيهما أفضل، أن يكون في السر أو في العالم؟ لفي هذا التفصيل، إذا كان إظهارك للتقوى يحصل به التأسي والاتباع لما أنت عليه، فهنا إيش إعلانها أحسن وأفضل. ولهذا مدح الله الذين ينفقون سرا وعلانية، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أما إذا كان لا تحصل بالإظهار فائدة فالإفطار أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيمن يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. للترك المعاصي الأفضل إعلانه أو إصراره، يقال فيه ما قيل في الأوامر. فمثلا إذا كان الإنسان يريد أن يدخل في عمل فقيل له إنه يشتمل على محرم كالأمور الربوية فتركه جهارا فذلك أفضل لأنه يتأسى به. وأما إذا كان الأمر لا يتعدى إلى الغير ولا ينتفع به فالإصرار أفضل. قيسين قال قائل: حيثما كنت هل تفعل الأوامر أنت في أماكن غير لائقة كالمراحيض مثلا؟ فالجواب: لا تفعل الأوامر في هذه الأماكن، ولكن انوي بقلبك، انوي بقلبك أنك مطيع لله عز وجل منتثل لأمره مجتنب لنهيه. ومن فائدة هذا الحديث أن الحسنات يذهبن السيئة، يقول أكثر السيئة حسنة تمحوها. ومن فائدة هذا الحديث فضل الله عز وجل على العباد، وذلك لأننا لو رجعنا إلى عدل لكانت السيئة لا تمحو الحسنة، لا تمحو السيئة إلا بالموازنة، وظاهر الحديث العموم. وهل يشترط أن ينوي بهذه الحسنة أنه يمحو السيئة التي فعل؟ فالجواب: ظاهر الحديث لا، وأن مجرد فعل الحسنات يذهب السيئة، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد، ومن مقتضى كون رحمته سبقت غضبه. ومن فوائد الحديث الحث على مخالقة الناس في الخلق الحسن، لقوله: وخالق الناس بخلق حسن. فإن قيل معاناة الناس بالحزن والقوة والجفا أحيانا هل ينافي هذا الحديث أو لا؟ فالجواب: لا، لكل مقام مقام. فإذا كانت المصلحة في الغلظة والشدة فعليك بها، وإذا كان الأمر بالعكس فعليك باللين والرفق، وإذا دار الأمر بين اللين والرفق أو الشدة والعنف فاللين والرفق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ولقد جرت أشياء كثيرة تدل على فائدة الرفق. مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النبي نعم مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: السلام عليك يا محمد. السلام يعني الموت. فقالت عائشة رضي الله عنها: عليك السلام والدعم، جزاء وفاقا وزيادة أيضا. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. حدثني من أثق به أن رجلا من ذوي الغيرة وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مر على رجل يسمو تعرفون الثواني؟ الثواني يعني إخراج الماء عن طريق الإبل أو البقر أو الحمر من الآبار، وكان ذلك عند صلاة المغرب. والعامل هذا الذي يسوق الإبل مكيف يغني، لأن الغنى يوسع الصدر ويوجب أن البهائم تسير بشدة. فقال له هذا الرجل شخص غيره وهو من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يلتي ملك يقدح فيه ويسب الناس يصلون وانت تغني، يلا امشي. فقال له العامل وكان معه عصا طويل، قال له اما ان تنصر والا فهذا العصا في ظهرك. يقول العامل، والعامل لعله اقوى من هذا الرجل، يمكن كسر العصا عنه. انسحب الرجل، دخل المسجد متغيرا، وكان فيه رجل من العلماء، فقال ما شأن؟ قال هذا الرجل يغني والناس يصلون ولا، واني قلت له صل وتهددني. سكت العالم وهل ينصر من بكره. راح العالم الى هذا المكان ووجد العالم يغني، فوضع مشرحه على العصا وذهب يتوضا، ولما انتهى اتى الى العامل وقال له يا اخي جزاك الله خير، المسجد عندك، صلي في المسجد ولك 27 درجه افضل لك من درجه واحده، والثواني ننجم عليه ترجوه. فقال له جزاك الله خير، كلام مقبول وبسم الله. سند العصا هذه سموها نسو به ورحمه الله. جزاك الله خير، جاءني رجل بالامس فعل كذا وكذا، ولولا انه صرف لكسرت العصا عنه، وجاء وصلى عادي. سؤال ايهما اولى؟ الثاني اولى. ارفق بالناس، يتحمل، خالق الناس بخلق حسن، يخالقوك بخلق حسن. أسئلة خمس دقائق. نعم. أي نعم. نعم. أي نعم. ينطبق. نعم، يحمل الصيد. إذا صاد ونسى التسمية حرم الصيد. أحمد. أي نعم. ما في، لأنه إذا أنهر الدم خلاص ما عاد ما بقي إلا النور، إذا قطع الوسيم ما بقي إلا النور، ما يكفي، لازم يعرف من أول قطع. نعم. إيش؟ نعم، أي نعم. الغضب لله لا بأس به، وينفذ على حسب ما تقتضي الشريعة من الأدب وإقامة الحدود والتعذيرات وما أشبه. نعم نعم. الأعادي من ليس من العرب، لكن إذا أسلموا فإنهم هم أنفسهم سيتركون ما كانوا عليه من قبل. أي نعم نعم. ظاهر الحديث العموم، ولكن ظاهر قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتمع الكبائر أنه لا بد للكبائر من توبة. نعم الفائدة لا قبل ثم تكلم فضل له عقل ولا ما له عقل ها مميز لا بأس يذبح ويسمي. لكن ما رأيكم فينا لو قتل الذبيحة دفاعا عن نفسه لا لإرادة الأكل؟ إنسان صار عليه غبي وذبحه دفاعا عن نفسه هل يحل أو لا يحل؟ الجواب لا يحل. طيب فإن ذبحه لهوا ومن أجل أن يعرف أنه جيد في الإصابة في الصيد هل يحل أو لا يحل؟ قال شيخ الإسلام لا يحل، لا بد أن يقتل بالتركية الأكل أو البيع أو ما أشبه ذلك من المنافع. نعم لكن هل تعلم انهم لم يصرفوا الله عليه؟
نعم مكتوب
انفسهم مكتوب ايش؟
الشركه الذين يستعملوا
لا اذا علمنا انهم لم يسموا ما نعلم.
واذا موجود محجب هذا المذابع المسلمين يستعمل محجب
لا هم يذبحون حقيقة والمسجل صوت المحشي يمكن مسجل قبل 10 سنين يسمى على ذبيحة قبل 10 سنين لا ناحية. لكن أنا في شك من كلامك في الأول أن يذبحون يسمون ذبح على غير اسم الله
كل شركة في أمريكا
هل
لابد
أن
يكتب
الطريقة الذي يستعمل للذبح؟ إيه؟ يستعمل للذبح؟ أي تمام تمام فهمت. يعني يكتبون كيفية الذبح.
نعم
اللهم أعلم. نعم
الله
يسلمك.
بعض الناس
يحدد شفر أمام الذبيحة
يقول
إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تحد الشفاء وأن توارى عن البهاء جعلها فهم الأمر لكن الواقع مسكن سمعنا أشياء كثيرة من هذا النوع إذا جعل أحد 60 أمامها هربا كما أنها إذا ذبحت أختها وهي تشاهد تهرب انتهى الوقت. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قوله حيث ما كنت؟ ما معناه؟ ما معنى حيث ما كنت؟ أي في أي مكان كنت؟ تمام. طيب يشمل العلانية والخفية؟ يشمل العلانية والخفية. وما هو القول الجامع في معنى التقوى؟ لا أطنيها فعل الأوامر وترك النواهي على عين وبصيرة. طيب ما معنى قوله أتبع السيئة الحسنة؟ كلما عملت سيئة تعمل بعدها حسنة
تكون كفارة
الذنب. أنا أسألك عن معنى ما بدي ما هو ما ليس أكثر ها أعد أن يأتي بعدها بحسن. طيب وماذا تكون نتيجة؟
تكفر عن هذه السيئة.
ماذا تكون نتيجة؟ كما في الحديث لفظ الحديث تمحوه الحسنة تمحو السيئة. طيب ما المراد بالحسنة التي تمحوها؟ فيها قولان الأول ها أي حسنة؟ طيب التوبة، نعم. والصحيح أنها عامة في التوبة وغير التوبة. فما معنى قوله خالق الناس بخلق حسن فعل؟ بخلق حسن مثل إيش؟ يعني القول جامع بخلق الحسن، بذل الندع يعني العطف، كف الأذى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه، أربعة أشياء. ثم نأخذ الدرس الجديد عن عبد الله بن عباس، عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام. كنت أبو العباس واسمه عبد الله، وهو من أذكى الصحابة وأشدهم حرصا على العلم، حتى إنه يأتي إلى الرجل يذكر له عنده حديث فيتوسد رداءه على عتبة هذا الرجل حتى يستيقظ، ثم يطلب منه الحديث، فيقول له رجل: يا ابن عمي رسول الله، لماذا لم توقظني؟ فيقول: لا لا أوقظك، لأن الحاجة لي. وكان رضي الله عنه من أشد الناس حرصا على العلم، حتى إنه سئل: بما أدركت العلم؟ قال: في لسان سعود وقلب عقول وبدن غير ملول. هذه الثلاثة أدرك بها رضي الله عنه علما غزيرا واسعا. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي وراءه، وهذا يحتمل أن يكون خلفه يمشي وراءه أو خلفه على دابة، والمقصود المعنى. فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمة. ناداه بوصف الغلام لأنه كان صغيرا رضي الله عنه، فإنه كان في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام، أي قارب أن يكون بالغا. فقال: يا غلام. وفي هذا أيضا تلطيف لندائه: يا غلام، إني أعلمك كلمات. الجملة مؤكدة بإن، لأهمية الموضوع حتى ينتبه المخاطب. أعلمك كلمات، أجمل ثم فصل. وقد قلنا إن الإجمال ثم التفصيل أبلغ في حفظ ما يقع إلى المخاطب، لأنه إذا أتى شيء مجملا تطلع إلى معرفته تفصيلا، فيأتي التفصيل على محل قابل، كما ينزل المطر على أرض يابسة فتشرب المطر بسرعة. فلذلك كان أحيانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الشيء أجمالا ثم يفصله. وقوله علمك كلمات جمع كلمة، الكلمة في اللغة العربية غير الكلمة عند النحويين. الكلمة في اللغة العربية هي الجملة المفيدة، كما قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوه لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها. وهو قد قال جمل رب ارجعوه جملتان: لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ثلاث جمل. قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيب: ألا كل شيء ما خلا الله باطلا. وهذا شطر بيت، وسماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة. وأما قول مالك رحمه الله في الألفية: وكلمة بها كلام قد يؤم، فهذا مراده في الثلاث نحويين، أي أن النحويين قد يطلقون الكلمة على الكلام، أما في اللغة فالكلمة لا تكون إلا جملة. بدأ بها تفصيلا، قال: احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ، جملة مكونة من فعل أمر وجواب. فعل الأمر احفظ، جوابه يحفظ. وهذا كقوله: إن تحفظ الله يحفظ، فما معنى حفظ الله؟ معنى حفظ الله عز وجل أن تحفظ حدوده وشريعته، فتقوم بأمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره. أما يحفظ فالمعنى أنه يحوطك في أمور الدين والدنيا، وليس في أمور الدين فقط. حفظ الله عز وجل للإنسان في الدنيا أن يحفظه في نفسه من الآفات من الآفات العقلية والبدنية والفكرية وغير ذلك، وأن يحفظه في ماله فيقيه الآفات والتلف، وأن يحفظه في أهله فيسلمهم له، وأما في الدين فأن يحفظ عليه الدين بحيث لا يقدم على معصية ولا على ترك واجب، وإذا قدر أنه أقدم على هذا حافظه الله عز وجل بتوفيقه للتوبة مما أخل به. فصار حفظ الله في الدين يشمل حفظ المرء قبل أن يقع في المخالفة، وحفظه بعد أن يقع في المخالفة. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجوزه تجاهه أي أمامه. كررها احفظ الله لتكرر الجدل وتنوعه،